بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مع بداية الحلقة الأولى من حلقات برنامجكم معالم التوحيد في الحج، والذي نستعرض فيه ظهور هذا التوحيد في الحج من بداية نية الحج إلى آخر أعمال الحج. الحج أيها المستمعون الكرام هو قصد بيت الله الحرام في زمن مخصوص لأداء أعمال مخصوصة، وهذا الزمن المخصوص هو شهر شوال وشهر ذي القعدة وشهر وعشر من ذي الحجة. أما الأعمال المخصوصة فهي الطواف والسعي والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة والمبيت بمنى ورمي الجمار والحلق أو التقصير. والحج فرض على كل مسلم مكلف مستطيع في العمر مرة واحدة، لقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. والحج ركن من أركان الإسلام، قال عليه الصلاة والسلام: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان فحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، رواه مسلم. ومن أنكر وجوب الحج جحدا له فهو كافر ويخرج عن الملة، كالمنكر لفريضة الصلاة أو الصيام أو الزكاة. قال تعالى: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وروى الترمذي رحمه الله عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ملك راحلة وزادا يبلغه إلى بيت الله الحرام ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا، ذلك أن الله تعالى يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهذا الركن فرض على الناس منذ عهد خليل الله إبراهيم عليه السلام، بعد أن أقام البيت مع ابنه إسماعيل عليه السلام، فكان ذلك نداء رباني الأول من خلال نبيه وخليله للناس أن يأتوا لهذا البيت وأن يذكروا الله فيه وأن يعظموا شعائره وحرماته. قال جل شأنه: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. بقي الناس منذ ذلك الوقت إلى عهد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يحجون إلى بيت الله الحرام، ولكنهم لم يبقوا على ما كان عليه إبراهيم عليه السلام والنبيون من بعده، فخلطوا أداء هذا النسك العظيم بطقوس دخيلة وانحرافات عقلية، فمزجوا الطيب بالخبيث والصالح بالفاسد. وعندما بعث الله خاتم الأنبياء والرسل محمدا صلى الله عليه وسلم كان الشرك في أوجه، فقد تحولت هذه العبادة فيها إلى عبادة شركية خالصة يتوجه فيها الناس بالدعاء والتوسل إلى الأصنام والأوثان، بل قد وصل عدد الأصنام والتماثيل ما يقرب من 360 صنما في بيت الله المحرم، حتى بلغ بهم الانحراف إلى الطواف بالبيت حفاة عراة يصفقون ويصفرون. يقول جل شأنه: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصلية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. أيها المستمعون الكرام، وبالرغم من هذه الانحرافات العقلية وهذه السلوكيات الشركية، إلا أنهم كانوا يقدرون حرمة هذا البيت وعظمته، فلم يكونوا يقاتلون فيه، إنما كان قتالهم خارجه، حتى إن الرجل لا يرى قاتل أبيه في البيت فلا يقتله، لعظم حرمة البيت في نفوسهم، إلى أن جاءت الرسالة الإسلامية الخاتمة على يد محمد صلى الله عليه وسلم، فأنكرت ما يفعله المشركون، وأنكرت عليهم أصنامهم وأوثانهم، ودعتهم إلى توحيد الله تعالى وإخلاص العبادة له، ونبذ كل ما هو لغير هذا الخالق من ذكر أو عبادة أو ذبح أو نذر أو غير ذلك. بل سميت سورة في القرآن الكريم بسورة الحج لعظم شأن هذا النسك وأهميته، وقد بيّن لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم مكانة الحج بين العبادات الأخرى، وعده عليه الصلاة والسلام أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله والجهاد في سبيله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: ثم جهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: ثم حج مبرور. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قلت يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ قال: لا، لكن أفضل الجهاد حج مبرور. رواه البخاري. وإن معظم أفعال الحج تتمركز في بيت الله المحرم وحول الكعبة التي هي أول بيت وضع لعبادة الله في أرض الله، وإقامة شعيرة الحج فيها، لقوله تعالى: إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. لا شك أن هناك مشاعر أخرى غير الكعبة لا بد للحاج أن يزورها وقد يبيت بها وأن يصلي فيها لإتمام حجه. من أهم هذه الأماكن والبقاع عرفات، والوقوف بها هو الركن الأعظم في الحج، ولا يقبل الحج بدونه، لقوله عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة. ومن الأعمال أيضا المبيت بمزدلفة ومنى، وكذا رمي الجمار بمنى وغير ذلك، وكلها مواضع لتوحيد الله تعالى وإقامة ذكره وتعظيم شعائره، وهي تدل على مدى استقامة الزائر والمقيم وصدق تقواه، لقول الباري عز وجل: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والحج أيها المستمع الكريم ليس رحلة لعادة موروثة أو اندفاع لهوى جامح أو وثنية قديمة كما يقول بعض المستشرقين الذين يريدون أن يشككوا في كل شيء من هذا الدين، متجاهلين ما كانت عليه الجاهلية قبل الإسلام في أمور الحج وغيرها من المظالم والشركيات، وكيف ربط الإسلام فكر الإنسان بخالق الكون عن طريق رسوله عليه الصلاة والسلام. وإنما الحج في حقيقته هي امتثال لأمر الله تعالى في تنقل الحاج بين المشاعر، بين منى وعرفات ومزدلفة والبيت الحرام، وكل ذلك وفق برنامج دقيق ومرسوم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليس للحاج أن يتجاوز الخطوط التي رسمها عليه الصلاة والسلام في هذا البرنامج، فإنه إن فعل ذلك يحدث خللا في النسك ويدخل فيه ما ليس منه، ويفتح بابا للخروج عنه، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. وإذا كان الحج لإقامة ذكر الله ولإحياء توحيده، فإن حلقاتنا هذه كلها تجلية لهذا التوحيد في الحج، ليعرف الحاج كيف يستفيد من حجه فيوحد الله سبحانه وتعالى ويقيم ذكره. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الموحدين المستقيمين على صراطه المستقيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى اللقاء، في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.